بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بخير كتاب أنزل وخصنا بخير نبي أرسل وأتم علينا أعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام. فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، عاش حياته كلها صلى الله عليه وسلم لله، فأعطى لله ومنع لله، وأحب لله وأبغض لله، وحارب لله وساءم لله، وغضب لله ورضي لله، وسكت لله وتكلم لله، وكان رجاله صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، صدقتم وقضى نشاءكم وتبوأتم من جنات الله منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من شأنا خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وأن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كلمنا في الثلاثاء الماضي عن مسألة الخطأ وكيفية تصحيح الخطأ، وقلنا قبل ما نصلح الخطأ ونرى ونسمع كيف عالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطاء الصحابة، وهذه الموضوع مهم لأن لا يخلو مجتمع أخطاء، ولازم نسمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل كيف مع هذه الأخطاء، كيفية التعامل، ثم كيفية يعني التصحيح وفهم التصور الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه العبد حينما يتبع من هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبدأ كنا عشان نتكلم في مسألة إزاي تعالج الأخطاء، قلنا لابد أن نتفهم مجموعة من العوامل قبل الإقدام على تصحيح الخطأ. كلمنا في عجالة في 9 عوامل، كلمنا في الإخلاص لله سبحانه وتعالى، اتكلمنا في فهم طبيعة البشر على أن كل بني آدم خطاء، اتكلمنا أن حضرتك لما تيجي تصلح الخطأ لابد أن يكون لديك دليل شرعي وأنت تصحح هذا الخطأ لا تصححه على جهل. اتكلمنا في اعتبار موقع الشخص الذي يقوم بتصحيح الخطأ، اتكلمنا في الذي لابد وأنت تصحح الخطأ أنك تفرق بين الذي أخطأ عن عمد مع سبق الإصرار والترصد في النيابة دي دايما بنسمعها، وبين الذي أخطأ جهلا. اتكلمنا في التفريق بين الخطأ الناتج عن اجتهاد صاحبه، يعني في واحد يجتهد في خطأ، واستدللنا على ذلك بواقعة الصحابة اللي سألهم الصحابي لما أصابته الجنابة كان عنده غرش في راسه ينفع تيمم؟ قالوا لا ما ينفعش تيمم، فاغتسل فمات. لازم نفرق بين الخطأ ده وبين الخطأ المتعمد. إن حضرتك كده تيجي تسألني تقول يا شيخ خالد الحشيش مثلا يعني حرام؟ أنا عايز إن الحشيش حرام، بس عارف ان في نسبة كاسة كتير قوي ابتدت تطلع على الحشيش شائعة على انه ينشط الذاكرة. بصي يا اخي يعني مش يعني او ده فعلا رواه مكتوب يعني شفت ان لازم نقعد نتفلسف اللي هو مثلا اتعلمنا هنا ايه اللي كانوا عاملين افيش فيلم كده يقول لك ان كان حلال ادينا بنشربه وان كان حرام ادينا بنحرقه يعني منطق عفن وهو ده اللي احنا كنا بنتكلم عنه. انا مش هطول قوي في الحته بس هو ده اللي بيزعل لما بنقول ان هذا الفن المزعوم الذي يعرض على مسامعنا وعينينا فن مبتذل يعني لا يصحح خطا ولا يعلم فضيله. هو الفن ده علمنا لما واحد يجي يتجوز واحده ومعنيش حته زوجتك نفسي طب مين الشهود؟ يوم بصين لقين حمامتين ماشيين في الجو هم دول الشهود خلص يتجوزوا وخلاص. تعلموا العيال في الجامعه يعملوا الكلام ده فين الشهود؟ اي حد معدي هو ده اللي شاهد علينا قدام ربنا يوم القيامه هو الراجل اللي عدى ولا شاف الحقيقه. الكلام ده انا اثرته لان وصل الي مقوله ان بعض الناس كما قلت لكم بيحللوا الحشيش وبيقولوا ان الحشيش بينشط الذاكره. وهات لي ايه بص الواد اللي هو الورع التقي اللي هو كل حياته ماشيه بدليل يعني تلاقي المسلم مهيش في كل حاجه بس اهم حاجه هات لي دليل من القران. في حاجه في القران بتقول ان الحشيش حرام؟ هو ده كلام بعض المدعين ومالوش دعوه بالقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فانا مش عارف اللي بيتكلم كده حينما يقف بين يدي الله يوم القيامه ليساله ربه من فضلك كده تصنف هل الحشيش من الطيبات ام من الخبائث؟ انت حر كيفما تجترئ على اجازه الله في هذه الساعه قول زي ما انت عايز. يعني لا ضرر ولا ضرار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم برضه مفيش مشكله. انا اللي عايز اوصل له ان في تفريق بين الخطا الناتج عن اجتهاد صاحبه والخطا اللي هو جاي عن طريق العمى. كويس؟ نمره ثلاثه او نمره سبعه جزاك الله خيرا. اراده المخطئ للخير لا تمنع من الانكار عليه. يعني في واحد يبقى عايز يعمل خير بس مش معنى انه بيعمل الخير يبتدع فانا اضطر اسكت وهو اصل نيته طيبه انتم عارفين الامور ليه؟ ده ان مفيش حاجه اسمها كده. يعني اراده المخطئ للخير لا تمنع من الانكار عليه. اتكلمنا بعد كده في العدل وعدم المحاباه. مش معنى ان واحد صاحبك اخطا يبقى ده صاحبي واحنا واصلين عيش وماشي من ايام في جوان وبتاع ما فيش جاي نحرق بعض وهو برضه عارف عني اخطاء فانا لو قلت له هو هيقول لي وهنفتش عن غفلنا وبتاع لا ده ما ينفعش. بعد كده اتكلمنا عن ان لابد ان تحذر وانت تصحح الخطا من ان يؤدي ذلك الى خطا اكبر. والنقطه دي بالذات احنا اتكلمنا عنها في عجاله انما النقطه دي عليها مناط معظم المشاكل اللي بتحصل بين الملتزمين الجدد زي الدعاء الجدد كده وبين اهلهم في البيوت. ان هو قد يتجاوز فيصحح الخطا بطريقه تنفيه ان بر الوالدين فريضه. فتلاقيه يكلم ابوه زي ما يكون بيكلم واحد صح. انت بتتفرج مثلا على كذا كذا وانت بتشرب انت ها يعني الدنيا خلاص نزلت وبقى الاب زي الابن عادي خالص مفيش اي فوارق. فهذا الخطا اللي حضرتك رايح تصححه في مساله انك توجه اباك الى فعل خير لا ينبغي ان يجعلك تؤدي ذلك وتنسى انه يجب عليك الاحترام والطاعه والبر و الى اخره. وان اردت ان تهدي فلا بد ان تفرق بقى عشان ما يؤديش الامر الى مشكله في البيت وعليها الصلاة. وده بنسمعه فيه الابن يخبط في الاب طب الاب مش قادر على الابن الواد راح باضي بلده وبتاعه لو كلمه ممكن يضربه يعني فهيضطر يقول له ايه عليها الصلاة من امك طب امه داخلها ايه اللي هو قاعد بتطبخ في المطبخ. الدنيا باظت لتصحيح خطا لانه لم يدرك كيف يكون لديه فهم واعي في مساله انه ما يصلحش غلط بطريقه تؤدي الى خطا اكبر. دول كانوا التسع حاجات اللي احنا اتكلمنا عنهم المره اللي فاتت. المره دي هي حنبيل حاجة أو مجموعة حاجات إدراك الطبيعة التي قد ينشأ عنها الخطأ. وده مهم، وده بالذات موجود في النساء، ده مهم قوي. حضرتك كنت بتتعامل مع المرأة، طبعا أنا مش هتكلم عن المرأة، هذا الكلام العتم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله بطريقة ففسره الناس بطريقة أخرى. يعني النبي لما تكلم عن النساء ما رأيت أذهب للب الحازم من كنا نقصات عقل، ما رأيت من نقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا أو من إحدى كن. فالشعب المصري كله بقى بيتكلم عن المرأة على أنها ناقصة عقل ودين، يعني مثلا إيه، مكذوبة، مروشة، مختلة عقليا. كلام ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصده، بدليل أنه هو كان من بعده قال نقص الدين في مسألة أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، ونقص العقل على أن شهادة الرجل أدي شهادة المرأة مرتين. لكن ده ما يمنعش أن في استثناءات حصلت، في ست دماغها توزن 50 راجل. إنما الثواب الأعظم من النساء لديهن هذه الطبيعة. فحينما تخطئ المرأة لابد أن حضرتك تتعامل مع هذا الخطأ بطبيعة المرأة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. مش معنى ذلك أن مراتك تعمل اللي هي عايزاه وانت تقول يعني ايه خلاص بقى ان اخلقها من ضلع اعوج، مفيش داعي يعني يكلمها، تخرج كافرة، تخرج اي حاجة، تعمل اللي هي عايزاه، ما بتصليش، ده مش موضوعك. لا، انما لابد ان تفهم ان للمرأة طبيعة خاصة، لابد انت ان تكون حاذقا وحصيصا في تعاملك معها حينما تخطئ. لان احيانا في فترة من فترات الشهر المرأة بتكون عاملة زي الموبايل خارج نطاق الخدمة، في الوقت ده دماغها مش جايبة أو مش مركزة. التغيرات الفيسيولوجية اللي عندها لابد أن تجعلك في أرق ما يكون، وأن تتصب النصيحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شوف حتى لما كان أنجشة ده ماشي وعمال يعني إيه بيقول بعض الغناء الطيب كده الجميل، وكانت الجمال تحبه، فقال له يا أنجشة رفقا بالقوارير. يعني النبي شوف بيشبههم كده كأنها زجاج، حاجة هشة كده ما ينفعش حضرتك تتعامل معها بغير هذه الطبيعة. ولذلك احنا لما وجدنا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قاعد، طرق الباب، جي واحد السلام عليكم، عليكم السلام، ام المؤمنين فلانة ترسل هذا الطبق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا صاحبة البيت اتعفرت، ازاي اشمعنى اليوم بتاعا شيل الاكل يعني، وهي حركات جميله ولذيذه كده. هي النساء دي الطبيعه، يعني ابتديت تفهم الموضوع ايه. يعني هو مش يومك، وهو مثلا صلى الله عليه وسلم فرضا بيحب السبانخ، شيل تبعت له السبانخ يدنا راحت ضربه الطبق من ايده قلبان. هذا حدث، ماذا حدث؟ انكسر هذا الطبق او هذه الصفحه، انكسرت الصفحه، انكسرت ولا ايه. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم جه، راح جاي من بيت اللي كان عندها واخد طبق غيره، وراح مديه للراجل وقال له توكل على الله. ثم قال غارت امكم، لم يزد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عايز رجل شجاع، واسمعوا ماذا اقول، رجل شجاع حينما يطرب في بيته بمثل هذه الامور يشوف النبي عمل ايه وخليه يقدر يعمل زيه. ما هي المشكلة مش كده خالص، ده المشكلة كلام البيت هيبقى يعني أعنف من الذي يحدث الآن في العراق، عشان الطبق ده اتكسر أو إنه ده مش طبق، ده مش هتبقى، ده ممكن تكون الزوجة الثانية تتصل عشان عندها أي ظرف، أي ظرف، وده وارد. لكن يعني تحس إن ربما إن فعلت هذه الزوجة غيرة منها لن يتحمل الزوج هذا. وكل مشكلتنا، كل مشكلتنا، انا كنت النهارده بقول دايما ايه، اول جمله بنقولها في كتب الكتاب يعني زوجني ابنتك على كتاب الله وعلى سنه رسول الله. الكلمتين دول مش خلصوا الجمع مع السلامة بقى، ما نعطلكوش، تعالى بقى من أول الفرح لحد ما بيموت وريني فين كتاب الله وسنة رسول الله في البيت، عايز أشوفها من أول الفرح ما بيبتدي لحد لما الرجل يتوفاه الله أو الست تقتله أو أي حاجة تحصل. المهم أين كتاب الله الذي قلت وتحدثت أنت عنه أمام الناس وتلاقيه قاعد كده بيتصور في الفيديو زي ما أنا بتصور كده عنه، قاعد مشدود أو لكتاب الله وقاعد. إنما هل يحكم كتاب، هل يحكم شرع النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي برسول الله في مسألة تصحيح هذه الخطأ؟ يعني هل الواحد فينا بيعمل حاجة كده؟ لابد ان احنا نفهم ان مساله نقصان العقل والدين في المراه ليست مسبه لكنها طبيعه. فلاقي بقى كل واحد قاعد، واحده مراته مثلا مسبه وصاحبه قاعد معاه مبتسم كده يقول له ما قصاد عقله ليه كده خلاص كده، هو علق الدنيا كلها على دين، دي ما لهاش علاقه باللي انت فيه. يعني ممكن انت تكون في بيتك لسه على قدر جيد من الرجوله مثلا، انما انت ما تقعدش تقلب في كلام النبي وتحمل كلام رسول الله ما لا يحتمل وتأوله على مزاجك. النبي بيتكلم عن طبيعه عشان حضرتك وانت تتعامل مع الزوجه تتعامل من منطلق هذه الطبيعه، تكون رفيق تكون رحيم وانت تصحح لها اخطائها، مش على طول سب ولعن وشتم وتطاول وما الى ذلك. طيب بعد كده في لابد ان نفرق قبل ان نصحح الخطأ بين حق الشرع وحق الشخص، حق الشرع وحق الشخص. عشان كده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما التقى بسكران وعنقه لانه كان سكران، وده الطبيعي لانه كان امير المؤمنين المسؤول، فلما عنف السكران ما كان من السكران إلا أن شتم عمر. حينئذ وبالتحديد عمر كان لديه قسمة عجيبة قوي، ساب الراجل ما كلموش خلاص، يعني لم يستمر في التعنيف وفي التوبيخ وفي العقاب له. فلما كان واحد بيسأله قال ايه في ايه ده راجل خلطان، يعني اللي احنا بنسميه عيبة، ما عارفش ايه عيبة، ليه سكران عيبة عيبة. فعمر بن الخطاب أيقن في لحظة أنه لو عاقبه الآن فيعاقبه لشخصه، يعني عشان شتمه. يعني حضرتك تيجي تقول لواحد مثلا يا أخي اتقي الله اللي بتعمله، يقول لك مثلا اجتمال أهلك مثلا، يعني فجأة تبدأ أنت في مسألة أنك أنت أساسا مستحضر نية تصحيح الخطأ لمن؟ لله. فتبتدي حضرتك تركن النية دي بقى تجيلك شوية وتبتدي تعالى هنا مش عارف بتكلم مين، مين وبتكلم مين وأبوك واللي جابوك، يعني تحول مسألة تصحيح الخطأ إلى مسألة. دي المسألة المسلم بقى بعيد خلاص، خرج من مود إنه مطالب، أنا هقول كلمة بس ما حدش يزعل منها، إحنا زهقنا من سماعها، ضبط النفس كلمة اللي بنسمعها كل يوم دي، خليك عندك ضبط النفس فيها. فهذه الكلمة أنت مطالب في وقتها بضبط النفس، وانك انت تفرق بين انك تصحح الخطأ الان لنفسي عشان انا اتشتمت لازم اعرفه بقى انا مين وعارف ايه ودارس ايه وفهم عنه وعندي فقه، ولا انا اصحح هذا الخطأ لان الخطأ وقع في حق الشرع الذي شرعه لنا سبحانه وتعالى. هو ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم مع الاعرابي، والاعراب كان فيهم غلظة وكان فيهم جفاء وكان فيهم قسوة وهم يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم أجلاف، يعني التصوير اللي هو باللغة العربية كده جلف، بيتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يتعامل على أن النبي راجل عادي، ممكن النبي كده يا محمد مش حاجة اسمها رسول الله ويبقى حاسس كده أن هو يعني لا. فالأعرابي ده أنس بن مالك يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي فراح جاي، كان ممكن ببساطة يقول لي النبي لو سمحت مر لي من مال الله إذا سمحت، يا حاجة دي إن أنا عارفش كده. رجل راح ماسك رداء النبي صلى الله عليه وسلم وراح مكوم إيده وجذب رسول الله من ردائه بالطرف ده كده حتى أثر الرداء في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، انا عايز دايما لما نشتغل النبي انتوا تخيلوا مشهد, بصوا المشهد ده, النبي لما ربنا سبحانه وتعالى حرم على نفسه مرة كده الأكلة اللي هي شيء حلو كده كانكنه وكده, غارت أم المؤمنين عائشة وحطة واتفقوا مع بعض يقولوا له لما يجي يعني إن إحنا شمين ريحة مش, فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص مش حكوا يعني حاجة حلال إنما لا أعود وأكلها, لها نزل فيها قول الله لها تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. الزوجتان كل اللي عملوه هم بس عملوا زي ما نقول يعني كومبينة كده مع بعض اتفاق على رسول الله. بص ربنا يقول ايه, ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكم, فوقت كده, وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه, ده كان كفاية, لا, فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ده كان ايه ان هما متفقين, هنقول بس يعني ايه في ريحه مش حلوه في الاثر اللي انت واخدها, علشان جريتهم ان هو اطال النقود عند زينب بنت جحش. طيب الايه نزلت شوف قويه ازاي وعنيفه, بص القوه, انما تعالى الى رسول الله في هذا الموقف. القران ما نزلش قال للاعرابي مثلا قطع ايدك فزيت يمسكوا كده ولا حاجه خالص. لماذا؟ عايزين نبقى فاهمين دائما كما اقول لكم ان الاصل فيما نحياه الابتلاء. مش معقوله بقى كل ما حد هيجي يحط ايده على النبي يقول له انت بتعمل كده ايه القران ينزل عارف لو مديت ايدك هنقطعها لك, مش عارف واحد يبص عارف لو بصيت النبي كده هنعمي عينك. طب فين بقى؟ عشان لما نيجي احنا نبتلى يوم واحد يقول لك ايه النبي, يقول له النبي ده النبي وحد كان يقدر يدوسه على طرف, لا النبي كان بيدوسه على طرف صلى الله عليه وسلم. فعايزين نتعلم من الاصل والابتلاء. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخطا حدث في شخص رسول الله مش في شخص المشرع سبحانه وتعالى, فما كان من النبي بعد ما الرجل عمل معاه كده الا ان التفت اليه وضحك, هذا نص الحديث, ثم ضحك وامر له بعطاء. انت حضرتك تخيل انا معدي ليه عندك فلوس, ده حقي مش مر لي من نال لك من يعني ممكن اجيله ممكن ده حقي, جيت كده قابلتك ورحت ماسكك كده من رئاستك عند بيتكم ورحت هذا الزمان زي ما يعملها كده مرتين وقلت لك ما تجيب اللي عليك مثلا يا بارد, هل حضرتك هتتعامل معايا بشكل يستتبع الاقتداء بالنبي والاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا هتثور لشخصك؟ انا هترك الاجابه لكل واحد مع نفسه هو أدرى هيعمل ايه. يعني في واحد ممكن هعمل الحركه دي هنا في مصر الجديده ممكن يسمع مثلا المهندسين البنيات اللي هاخدها في وشي والشتايم, وفي واحد تاني احسبه على خير وعلى طول مباشره هيعمل زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وبص تواضع النبي بقى, يرحم الله اخي موسى لقد اوذي باكثر من هذا فصبر, في وقع من الوقائع النبي قال الجمله دي. فأنا عايز حضرتك لما يحصل لك كده تصحح الخطأ بشكل تقول فيه صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي بأكثر من هذا فصبر. إذا مسألة تصحيح الخطأ هنا بتستوجب أنك أنت تفرق بين حق الشرع وبين حقك أنت الشخصي. في بقى جملة أو في حاجة نمرة 12, إن حضرتك لابد أن تفرق بين الخطأ الصغير والخطأ الكبير. تلاقي ناس عندها فلسفة عجيبة قوي, إيه تلاقيه عن رجل عظيم كده واللي يسمي يعني بيسموا نفسهم أحيانا مش أنا لا أعمم لكن بجيب استثناء في البعض من جوه يقول لك إيه فلان الفلاني التربوي. مش عارف إيه التربوي دي, فالتربوي ده يقول لك أنت غلطت, فتقول له دي يعني دي كانت غلطه بسيطه, يقول لك ما فيش حاجه اسمها غلطه بسيطه وغلطه كبيره, الخطا خطا يعني يحسسك كده ان هو ايه هد الدنيا بعلم التربيه وعلم السلوك والنفس اللي درسه. لا حضرتك اقعد على جنب شويه, انت لست اعلم بالخلق من الله الذي جعل هناك صغائر وكبائر, يعني ما تجيش تقول لي اللي خطا قد كده زي اللي خطا خطا قد كده, يعني ما تجيش تقول لي ان انت لما شفت واحد عفوا شفت واحد بيشرب سيجاره زي ما شفت واحد هي نفس السيجاره بس لابس فيها البانجو مثلا
ده خطأ وده خطأ، بس شتان ما بين الخطأين. كويس، زي ما تشوف واحد عاكس واحدة مجرد من بعيد، او شفت واحد مثلا ماسك واحدة على كوبري الجامعة ده العجيب، انا يا رب يقع كوبري ده صراحة، انا الواحد جه يعني الواد والبيت واقفين حاطط ايده على كتفها، وابتدى نصهم اللي فوق يطول 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 لحد ما يكبوا في النيل، ولاقي واحد ضابط معاك يقول له رخصه، يا عم روح خد رخص الناس اللي واقفه دي، رخص انا انا ماشي بحاجه رايح شغل. فتحس الكوبري ده معانا في فارق بين واحد عاكس معاكسة عابرة هي الخطا. الله يهديكم، انا بقول لك الشيخ خالد خرج انا عاكس مفيش مشكله، انا بقول هناك فارق بين اللي عاكس المعاكسه البسيطه دي، بس مش بسيطه، اللي عاكس المعاكسه دي عمل ببطء الحركه اللي بتتعمل للصفاره دي كده اللي بيعملوها دي، وبين اللي هو انت شايفه معبط فيها ومش عايز يسيبها، هناك فارق بين الخطأين. فلا بد ان نفرق نحن كما فرق الشارع سبحانه وتعالى بين الصغيره وبين الكبيره في مساله تصحيح الخطا. يعني انا الحقيقه شفت واحد مره يعني غفر الله له وغفر لي، وهي ما كانتش شجاعه مني، مش بقول على خليل شجاع، بس هو الواحد يعني يمكن بنشوف المشهد ده كل يوم، بس احيانا يقذف الله في قلبك الانصعاب ما تقدرش تتحمل، انما احنا من كثر الالفه كلنا اخوات ببعضينا ماشيين في الشوارع، فكله سايب كله، محدش يقول لحد حاجه. فالمهم انا شفت الاخ ده مع اخت وحاطط ايده على كتفها كده، انا ما اعرفش ايه الكلام، رحت لازق العربيه ونزلت، فانا بنزل لقيته بيلف وجاي، فقلت له عايزك لو سمحت وكلمتين بهدوء، قلت له ما ينبغي ان تفعل ذلك، يعني الاخت لابسه الضرحه، انت خطيبها، اخوها، جوزها، ما ينفعش تحط ايدك على كتفها كده والعربيات رايحه وجايه قدامك، حتى لا يعني يساء الظن دائما بالمحذرات. ما هو النهارده انا يعني الواحد بيتضايق لان كل كارثه بتحصل في المجتمع القبض على اربع منقبات يروجن المخدرات. ايوه صلى الله عليهن وسلم مثلا يمكن يكونوا اساقات داعرات متكولات، يعني هي عشان لسه ولا جاء الخبر ايه محطوط لك في وشك في الصفحه الاولى اهو، شفت النقاب ده؟ ماله النقاب؟ وماله الشجاب؟ وماله الملتحي النصاب والملتحي الملتزم؟ مال دول ببعض؟ هو الاسلام، عشان كده احنا دايما لما بنتكلم مع بعض الاخوه اللي بتفهمنا غلط، ان الاسلام ما هوش هو المظهر بس، مش معنى ذلك ان احنا نرفض الكذاب ونرفض اللحيه، لا، بس بنؤصل هذا الكلام لان اعداء دين الله يفهمون ان الاسلام هكذا. فان اخطات امراه ها داعره تمارس البغاء ولفت النقاب عشان تتهرب من بوليس الاداب، هم كلهن معروفات يعني، انما عملت كده مثلا كانت لسه جديده في الكار بتاعها ده، مش عايزين لما تتمسك يسيء الى المنقبات والمحجبات، وتلاقي المنقبه قاعده محرجه وتخرج من بيتها حتى بسوء، تحس انها بمصيبه. فلا داعي الحقيقه ان احنا نخلط الامور، يعني مش عايزين نخلط الامور، فلا بد ان نفهم ان هناك في شيء من الصغائر، في اشياء ذنوب، ولذلك ربنا في القران كده ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، ربنا لا قال كده. ففيش انت بقى درستني كتابين لدكتور في انجلترا دماغه مضروبه او طقه تقعد تقول له الخطا خطا ومش عارف ايه ايه وتفضل مصره، لا، خلينا نبقى واضحين ونحن نصحح الاخطاء ونفرق بين حجم الخطا، هل هذا الخطا يندرج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرق حينما اتى اليه الصحابي قال اصبتم لامراه قبله، والنبي مش عارف يرد عليه حاجه، فانزل الله عليه ان الحسنات يذهبن السيئات، والرجل سال النبي اهل ذلك انا يعني الكلام ده ولا قال للمؤمنين عامه مساله ان انت اخطات غير اللي قالوا، قال له يا رسول الله انا زنيت. وشوف النبي عشان يفرق، ما هو هي التربيه الحقيقيه، مش التربيه اللي احنا بنقراها في كتب التربيه دي، هي تربيه النبي صلى الله عليه وسلم هي التربيه الحقيقيه التي يجب ان يتبعها المسلمون. بس احنا معرفش اللي هو اللي عارفين اللي بيند البره ده كيف قوي نقرا الكتب التربيه دي من الاساتذه في انجلترا وامريكا واستاذ جامعه بوسطن وكليه الجراحين اللي مش عارف المندمجين، لا خالص، النبي صلى الله عليه وسلم عنده من التربية لا يفوق هؤلاء جميعا، وهم ساعات يستقوا علم التربية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس طبعا مش عارف قال رسول الله ويهمني لا، هيجي يقول لك يحورها بأي شكل بقى، حينما ترى مش عارف التسافس والدمامل يقعد يقولها بأي شكل عشان يبقى بعيد عن الناحية اللي فيها شيء من الدين وهو يربي. الرجل لما جه للنبي قال له كده، النبي قال له لعلك لمست لعلك فاخذ، يعني عمال يؤكد عليه زنا زنا، يمكن انت مش واخد بالك، لابد ان تفرق، لان اللي انت بتقوله لي ده يعتبر من الصغائر، اما الذي اللي انت بتعترف بيه ده من الكبائر، واللي انا بقوله لك ده من الصغائر. ايهما فعلت؟ لعلك فاخذ لعلك لمست، يقول لقد زنيت يا رسول الله. زوج وزوجة الموضع صدر النبي يتحقق في رواية، لحد ما الرجل اللي هو يعني بصم بأصابعه العشرة أنه زنى. حينئذ أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. أما الذي أصاب قبلة لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد. مش معنى ذلك أن أنا بقول لك لما تطالع على سلم مثلا ولقيت واحد مسك واحد على سلم يغوصها يعني تحم وتعدي من جنبهم، لا مقصود، بس أنا يعني او السلام عليكم او جزاكم الله خيرا، لا الشيء مش هو ده المقصد، انما المقصد انك تكون فاهم ان هناك فارق بين الخطا الكبير وبين الخطا الصغير. النقطه اللي بعد كده تفرق بين المسرف في الخطا كويس واللي الخطا او يعني الذي له سوابق خير ويحتمل منه ما لا يحتمل من غيره. يا رب نفهم يعني ايه. في واحد ممكن يخطئ لكن عنده من الايمان والالتزام ما يحتمل منه، مش تسيبه وتقوله يعني او تقره على خطأه، بس حضرتك تتعامل معه بصورة مختلفة عن المخطئ المسرف اللي هو خطاء كثير الخطأ. هذا الموقف الحقيقة له واقعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في سنن أبي داود وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. الموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل حج ومعه أسماء وعائشة وأبي بكر. أسماء بتروي الحديث بتقول نزل رسول الله فنزلنا، شيء راحة كده. فالمهم جلست عائشة جنب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أسماء، وجلست أنا بجانب أبي بكر، وكانت زمالة أبي بكر وزمالة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام. الزمالة اللي هي دبة السفر مع غلام هو اللي مسك الدبتين يعني. فجلس أبو بكر ينتظر، لما استريحوا فترة جايز يكونوا ناموا، نص الحديث ما بيش إيه بالضبط يعني، إنما بعد فترة انتظر أبو بكر هذا الغلام أن يطلع أو أن يطوع، فطلع هذا الغلام كويس وليس معه بعير. فأبو بكر بيقول له أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة ضل مني. فقال له أبو بكر الصديق بعير واحد تضله؟ فصفق يضربه وهو محرم. مش ناخدين بالنا؟ أبو بكر بدأ يضرب هذا الغلام على خطئه اللي عمله وهو محرم. كيف كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما زاد إلا أنه تبسم صلوات ربي وسلامه عليه وقال انظروا لهذا المحرم ما يصنع. بص الرجل يعمل إيه؟ ويبتسم صلى الله عليه وسلم ويعيدها انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. إذن حينما يقع الخطأ من واحد كأبي بكر الصديق، كأبي بكر الصديق هو مش دفاع الحقيقة عنه يعني إن إحنا بنقول يلا برحته، لا خالص، إنما له من سوابق الإيمان ما يحتمل منه في مسألة أنه يؤدب غلامه على خطأ. وهو ده اللي حصل مع ربيع الأسلمي. فاكرين الوفاة في حكيثالكم قبل كده ربيعة ده؟ ربيعة ده اتكلم مع أبو بكر، فأبو بكر الحقيقة يعني إيه ندت من لسانه كلمة عابرة أخطأ فيها في حق ربيعة. طبعا ده أبو بكر، عشان دماغنا احنا عارفين ما تروحش ان ابو بكر مثلا هيقف وقف رجحله في الشارع، هذا لا يليق بأبي بكر. ممكن مثلا يعني ايه عارف اللي هو اقصى ما تعرفش خلاص ابعد عني دلوقتي، دي ممكن كلمه كده. ولكن لأن ما قال أبي بكر الصديق على هذه الكلمة اعتبرها يعني إيه؟ يعني حاجة صعبة ما كانش ينبغي أنها تتفلت من لسانه رضي الله عنه وأرضاه. فالمهم أبو بكر قال لربيعة اقتصني ردي الكلمة اللي أنا قلتها لك. قال له والله لا. حتى ترد علي الكلمة قال له لا. قال لتردن علي الكلمة أو لأشكونك إلى رسول الله. طبعا في ناس متصيدين على الانترنت ده انا شفت شويه حاجات الايام اللي فاتت شعر راسي وقف مش عارف الناس دي بتخترق على الصحابه كده ازاي. يعني ده انا بيتهيأ لي الناس اللي بتقعد تتكلم مثلا عن لعيب كوره اللعيب اللي كان هيضرب المدرب بتاعه ده اللي وهم بيتكلموا عنه تخيل واقعد ابص على برنامج مذاع بقلب كده مش عايزين يعني ايه احنا ما نقصدش والله احنا بنحبه جدا بس احنا قصدنا يعني انتم تبررون اخطاء لعيب كوره ولما يحصل حاجه من صحابي وانتم تعلمون انهم عذول وانهم ما ينبغي ان نظن فيهم الا خيرا وانهم خير رجال هذه الامه وان الله اختارهم على عينه وان الله ايد بهم رسوله وان الله نصر بهم دينه تلاقي واحد بثلاثة تعريفة يقول لك شوف احكي لكم بقى ابو بكر مرة ضرب واحد وهو محرم كان يقولون بقى مش عارف ايه يقعد يتكلم عن الصحابة بالشكل ده. فالمهم ابو بكر الصديق قال لتردن علي الكلمة او لأشكونك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجماعة اللي واقفين مش عارفين مين ابو بكر الصديق قالوا سبحان الله هو الذي سد ثم يذهب ويشكوه الى رسول الله. طبعا ربيعه عارف يعرف تماما قدر ابي بكر الصديق فهمت يعني بقى مش عاجز بقى الجلابيه قال ديكم شايفين اهو بكر شتم وانا برضه مؤدب تحت البق في خاطر النبي الكلام ده برضه فاهم اللغه دي ما كانتش موجوده هناك يعني انما كل اللي عمله قال لهم اسكتوا اياكم ان يلتفت اليكم ابو بكر فيراكم تنصرونني عليه فيغضب فيغضب رسول الله لغضبه فيغضب الله لغضبه من فيهلك ربيعه. معلمين والله واسد ربيعه ده غزمته بثلاثين زي وعلى الرغم ذلك كان في منتهى الادب مع ابي بكر الصديق يقول لك اوعوا حد يغص يلاقيكم بتتكلموا وهم اذا ما شتموش يعني هم كمان مقدرين بس يعني ايه بيستنكروا الموضوع من اساسه يعني انت مش شتمت او انت الاصول الكلمه اللي عليك ورحت تقول له استقيت للنبي. فابو بكر الصديق ذهب يقص لرسول الله فكان في اثره على طول ربيعه مش عشان هو بكره هيروح يقلب حكايه خالص بس هو رايح لغرض هو قاله الان. بص النبي لما حكى له ابو بكر الصديق بص على ربيعه خلي بالكم في تصحيح خطا ما هو القياس من وجهه نظرنا يقول لو بكر طب انت اللي زعلت خلاص حصل خير وهو سامحك انما لم يلتفت النبي الى ابي بكر الصديق وانما نظر الى ربيعه قال له ما لك والصديق يا ربيعه؟ قال له والله يا رسول الله ما فتحتش بقي هو عايز منك ايه؟ قال عايز نقول له كذا كذا فقال له يرحمك الله يا ربيعه قل له يغفر الله لك يا ابا بكر. اذا هناك بعض الناس يحتمل منها الخطا بشكل بس ما يكونش الخطا حصل فيه تجاوز شرعي او حاجه على حساب العقيده او حاجه ضد منهج الله او حاجه ضد ما حرم الله انما حاجات تحتمل من واحد له مكانه وله سوابق خير فندت من لسانه او ند منه تصرف يحتمل ان يتقبل هذا التصرف منه ولا يتقبل من غيره كده واضح. بعد كده لازم من حاجه مهمه قوي يا اخوانا اعطاء الوقت لتصحيح الخطا. دي المشكله الحقيقه من المشاكل اللي احنا بنقع فيها كتير قوي. حضرتك لما في واحد صاحبك بيكون رب الليلة تخلق ورحيم يكون مدمن سماع غناء واحد صاحبك مدمن سماع غناء حلو حضرتك لما بتروح تقول له ما تسمعش اغاني يقول لك حاضر مثلا بيني وبينك كلها بقى هلس وحاجات بتحس على الرذيله وما فيهاش اي حاجه زي زمان، حتى فيها يعني حاجه يعني تصيب القلب كده بالرقه ولا بالحماس ولا بمحبه الله ولا بمحبه، مفيش حاجه من دي خالص، كلها اسى وعين وشفايف وحب. يعني حتى كنت بكلم واحد من فتره بقول له انا عايز اسال سؤال، كم اغنيه تؤلف في اليوم في الدول العربيه والاسلاميه؟ يعني عايز واحد كده يعمل لي مره احصائيه يقول لي كم مؤلف بيصحى الصبح كده يتساود ويقوم ضارب له اغنيه، وكم واحد يلحنها بعد نص ساعه وبدا يطلعوا علينا مثلا 5 مليون في ليله، الشريط الجديد الشريط الجديد الالبوم الجديد كلها اغاني نفس المعنى، بس ده خد من صاحبه قال له انت المره اللي فاتت اتكلمت عن حبيبتك المخلصه، خد انت بقى الخاينه وجينا انا المخلصه، ويقعدوا يبدلوا مع بعض الكلام، وهو نفس الكلام ونفس الالحان ونفس شكل البيت، حاجه تزهق يعني. ما علينا، صاحب حضرتك ده مدمن سماع غناء. الحقيقه ليس من الانصاف ان حضرتك مجرد ما وجهته الى هذا الخطا وقلت له ان الغناء بقى مبتذل ولا ينبغي ان تستمع الى مثل هذا الكلام الفاحش، مش حضرتك في يوم وليله هيغادر ده يتحول كده الى يعني واحد كل بقى ما يسمع حاجه حط صباعه على ودنه، وكل ما يسمع حته موسيقى استغفر الله مثلا وعيط؟ لا خالص، هو ممكن يقاوم فتره ثم يعود، ثم حضرتك بتكلمه ويقاوم فتره ثم يعود. فحضرتك علشان تكون منصف لابد ان تترك مساحه من الوقت له لكي يذهب بعيدا، بانك انت بتحركه ناحيه الله في هذه المساحه. يعني ايه؟ يعني تفضل شغال عليه في التنبيه وشغال عليه في النصيحه وشغال عليه في توجيه نظره الى ان هذا خطا وان هذا لا يجوز وان هذا حرام، انما حضرتك تديله مساحه وقت، لان مش كل النفوس مجبوله على ان تتغير بالكليه مره واحده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في القران لما حرم الخمر على صحابه النبي مع فارق القياس اللي هقوله، صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقه كان الامر متدرجا، انتم تعلمون ذلك جميعا، يعني مش في يوم وليله. الخمر كانت حبيبه الى قلوب الصحابه حبا لا يدانيه حب، والعرب عموما. لذلك كانوا بيقولوا على واحد زمان لما جم قالوا له ابوك اتقتل، ابوك اتقتل وقاعد بيشرب خمره، فقال اليوم خمر وغدا خمر. بس خلونا نخلص القعده الفرفشه الحلوه دي، وبكره ربنا يسهل حبايه حلال يشوف مين قتل جاري ونروح نحاول نتصرف معاه. المهم فربنا سبحانه وتعالى راى في قلوب الصحابه وعلم فيهم هذا الحب للخمر، وكان لها مئات الاسماء بقى من كثر حبهم ليها، مش عارف السلافه والمدامه وحاجات كده كتير قوي يعني. فماذا فعل ربنا تبارك وتعالى؟ يا ايها يسالونك عن الخمر والميسر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. حلو، بعض الصحابة اللي هم الدرجة العلوي لقوا يعني إثمهما أكبر من نفعهما، بس ما عنديش خط واضح للحرمة، فما زال مصرا على أن يشربها. ناخد بالنا يا اخوانا، لأن الكلام ده بيحصل عندنا، بيحصل ان في حاجات مش واخده خط حرمه واضح. خلاص، في بعض الناس يملكون من الورع ما يجعلهم يبعدون عنها، والبعض لا يملك هذا الورع ما زال يدندن حولها لانه لا يرى فيها حرمه واضحه. فبعد كده جه واحد بيصلي قل يا ايها، فانزل الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا مثلا. خلاص، يبقى احنا عايزين داخلين على صلاه كله ايه؟ شطه، يعني يقفل، يعني مين معرفش بس هو دايما بيسموه يعني يقفل وكله تمام التمام لحد ما نصلي، او خلوها بقى لبعض صلاه العشاء، نصلي العشاء وتمام التمام وكل اللي عايز يشرب بعد كده يشرب. ثم خدوا فتره زمنيه متدرجه في هذا الامر، وفجأة في جلسة كده وهم شاربين لأن الخمرة تلعب برؤوس أصحابنا، حصل بعض الشعر ده يقول بيتين شعر وده يقول بيتين شعر، راح واحد قابل بيتين ايامنا مسكناكم مرمطنا بيكم الارض ونسيتوا نفسكم اصخ اصخ الدنيا قامت العصيان راحوا ضربين في بعض. صحابي قام جالي قصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت شيئا من احدى بركات عمر بن الخطاب في دعائه لما سمع بهذه الواقعة، توجه الى السماء وقال اللهم بين لنا في الخمر امرا شافيا. فأنزل الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا يا رب انتهينا. إذن الشاهد عندي في هذا الكلام أن تعطي المخطئة بالنسبة للحاجات المحببة للقلوب دي طالما لم تصل إلى درجة الكبائر. يعني أنا بقول لك واحد صاحبك مثلا تعلم عفوا أنه زاني فقط يقول لك ما طب بعد الليلة خلاص ما تعملش كده زاني، لا خالص هتقل كده. أنا أقول حينما يدخل الأمر في مسألة خلاف يعني في وسعة الخلاف، ولكن الراجح فيه على أنه حرام بالأدلة، حتى لو أن هناك من يحلل الغناء بشروط من يحلل الغناء بشروط، إنما الراجح حقيقة ليش ما شايفون الأيام دي، الراجح لازم نكون منصفين مع أنفسنا، نحن لسنا ضد تريح النفس، إنما ما يحدث هذا ليس له علاقة بالغناء خالص خالص. من فترة قاعد بتفرج شيء، واحد عنده فضول في قلب القضائيات كده ليرى كان هنا في خبر هنا في حاجة، فلقيت مذيعة بتكلم واحد كده في حاجة، أنا افتكرت الواد يعني اخترع حضرتك اللي عملت ده، فالكلمة رحت مثبت الريموت وقلت عمل ايه ده، هو شكله ما كانش يشجعني انه عمل حاجة كبيرة، بس قلت يمكن عمل مثلا اختراع بتاع، لأن الهيئة ما بنتش انها ناحية الدين خالص، شعر غريب كده والحاجات اللي بيعملوها دي. فالمهم أيوة أنا لما طول الليل سهرت اللي سهر أخويا حاتم مش عارف عملها ايه، طلعت أغنية بتقول له يا كلامها ايه، الواد قاعد يلاقي حاجات عجيبة الشكل والله، ومش عارف بشرب نسكافيه 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 واحد يخد، ومش عارف بروح على اتوبيس اتوبيس دي دماغ اغنيه، وقلت ما شاء الله حاجه عظيمه هي كمان بتمدح فيها يعني، وهي طلعها في الشريط وتنزل والدنيا بتبقى قد الميكروباصات، ما حدش فايق لحاجه. الراجل لما بيشغل حاجه في الميكروباص ده ولا في اي شركه، اياكم ان تتخيلوا ان الناس منصفين، ده هو من غلبه مش عايز يسمع حد غير ايه لما الاوضه من الناس وخلاص، اول ما بيحطوهم في جيبه اقعدوا بقى تروشوا مع بعض اسمعوا اسمعوا مش موضوع يعني. طيب فالحقيقه يعني بتكلم في حته ان حضرتك تعطي لصاحبك او لصديقك يقول لك يا اخي يعني انا بحب المسجد وبحب بادي والله وبتاع، بس بسمع اغاني كتير قوي وموسيقى هوسانيه ما بعرفش اقعد من غير موسيقى، فانت حضرتك تكلمه في فضل القران، تكلمه في فضل سماع شرائط الذكر والعلم، يعني متفوت ليه لازم تصطدم دي هنا؟ يعني مش عايز تصطدم دي هنا، بيحب دي قوي احوزها انا في ناحيه ثانيه عشان اشد من هنا، مش اخش معاه في الشارع اللي هو بيحبه ده وافضل اعدد له لسه الحرام دي والموبقات والحط السخن، ما هيتصبر ودنك ويوم القيامه هيتصبر ودنك مش عارف، وساعات تستعين باحاديث موضوعه وضعيفه علشان تخوفه، هذا لا يليق ولا ينبغي. حصل ده منك كنا تعطيه مساحة الوقت كما قلنا علشان ياخدها ويقدر يقنع عن هذا الخطأ اللي هو فيه. بعد كده الحقيقة في شيء مهم جدا أنا هأختم فيه الحقيقة عشان ما أقولش عليه قوي، الحذر عند الإنكار على النساء الأجنبيات. يعني إيه الكلام ده؟ جالي أخ بعض زملائي في الجامعة كده بيتصرفوا تصرفات مش لطيفة باللبس والحاجة، هل يجوز ان انا اروح ادعوهم واقول لهم ده يصحوهم كده يعني؟ عشان الموضوع ده موضوع كبير يعني من خلاص دقيقتين، لكن الذي يستطيع ان يفعل ذلك اهل الحسبة، لان انا النهارده مش ضامن نفسي حاجه من الاثنين، يا رد فعل الانسان اللي قدامي ممكن توديني الزاويه، انت مالك يا بارد انت مش عارف ايه انتوا مش هتغور بقى انتوا مالكوا الجامعه انتوا بقيتوا عاملين زي حاجات كده ممكن تشتم، والاخ اللي هو واقف حرس الجامعي بره ده في حاله هيجي يقول له جزاك الله خيرا انت من افضل خير، انت عارف انت ليه؟ انا والله ما عارف وهيمسك ومحضر وقضيه كل ده علشان هو حضرته تخيل انه مفروض عليه ان يذهب الى متبرجه مثلا تبرج كافر في الجامعه ويتكلم عنها، كده ما ينفعش أخاك، أو يعجن بجنسه المضرر، أنا شفت الثاني وأنا أرجو أن يترجو وأنت لطيف أو كلامك الحقيقة والله أنا أخرج وده بيحكي أنت لطيف في كلامك ده أنت اللي تنظر في طباعك الحقيقة أنا كنت متخيل أنت تسمعني بسرعة أصل أنت طريقة إلقائك عجبتني الحقيقة أصل أنا وبعدين يخرجوا مع بعض وشفتها الراجل ماسك دعوة وقاموا على فاحنا الحقيقة عايزين برضه يكون عندنا شيء من الفهم الإنكار على النساء الأجنبيات. وكان عمل كده الحقيقة أبو هريرة، أنا عارف إن الستات فوق هتزعل دوما كمان أنا أقوله ده بس لازم نقوله مفيش بد يعني. أبو هريرة قابل امرأة حط عطر البرفان، ها عشان اللي بيفهموش العطر دي فوق يا ولد هات العطر، الجماعة اللي حاطين برفان نسائي يعني، فهو لقاها حط عطر يعني يلوخ، والحديث مفيش كده بس أنا بقول لك أكيد لأنه لفت نظر مباشرة، فقال لها يا أنا الجبار إلى أين تريدين؟ طبعا لأني أبو هريرة ده أبو هريرة مش خالد عبد الله مش أحمد مش محمد مش تامر مش هيثم مش حد، ده أبو هريرة وهو من هو معروف ثقله وحجمه بين الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة يعني النهاردة مش معقول أخرج من الجامع مثلا من صلاة العشاء ألاقي واحدة ماشية يا أنا ده الجبار أنت رايحة فين؟ تمالك لبادة تراحة فيه، ده الطبيعي ده اللي هيترد عليها ليه؟ عشان كده بقول لك لابد أن نكون حذرين عند الإنكار على الأجنبيات. يا أنس الجبار إلى أين تريدين؟ قالت أريد المسجد. خلاص؟ قالت إيه؟ أريد المسجد. قال ارجعي واغتسلي. أنت عايز تروح جنى؟ لا ارجعي واغتسلي. انت تقيتني؟ قال نعم. قال ارجعي واغتسلي اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما امراه تقيدت ثم خرجت الى المسجد لم تقبل لها صلاه. الستات فوق طبعا نكد، حديث نكد، انت كنت قاعد بتضحكنا كويس ختمتها ختام مش لطيف يعني، انما لازم نكون امناء يعني لازم نقول. اوعى تفتكر ان الاسلام يحث المراه على ان تكون عفنه يعني يجي جوزها يخش منها مثلا يقرب يغمى عليه مثلا من ريحتها، لا الاسلام ما قالش كده. تطيبي بيتك زي ما انت عايزه، انما وانت خارجه لابد ان تكوني حذره من هذا. ده في حديث ثاني ايما امراه نصف اعترف ليجد القوم ريحها فهي زانيه. أنا مرة دخلت الأسانسير كان هو معلم من البركان حطوا واحدة خارجة في هدود وقت الأسانسير قلت له إيه زي ما يكون حد شربني حاجة وأنا متجوز، أمال ده لو دخل شاب يعني مش متجوز وسنه كبير شوية هو في الأسانسير الطويلة ده هيكسر مرايات يعني حاجة عجيبة الحقيقة يعني. فما تيجي تقول لهم كده يقول لك أصل أنت بقيتوا بتتعبوا هنا مش عارف أمور خالص، هو ده منهج النبي عايز يخلصي روحي تعبي زي ما كانت ايام الصحابيات كانوا بيحطوا ما يوافق، لان احنا ما بنسميش شابه هي حاجه بتمنع العرب، وبحيث اللي هيقرب من حضرتك من صحباتك مش هيشم منك رائحه مش طيبه، انما اهم حاجه ان اللي على بعد نص متر فما اكثر من الرجال لا يشم. فبشر بالمراه يعني متأكدة انها خارجة من فيلتها الخاصة مثلا في اي حي من الاحياء اللي هي زي الستة اكتوبر والحتة دي، هتركب عربيتها الخاصة وهتروح مكان تاني في نفس الحتة مش هتقابل رجالة مش هيعدي رجالة، عايزة تتطيب كما قال بعض الشيوخ والعلماء امثال الشيخ ابن باز وابن عثيمين يجوز لها ذلك، انما ده بيحصلش، ده احنا بين كل ثلاث رجالة ثلاث رجالة يعني هتروح فين؟ الاسانسيرات البيوت تلاقي نفسك مضطر غصبا عنك ما تنفعش تطلع منزل وحدها في الاسانسير، تفضل واقف قدام الباب ساعه، كل واحده نازله واحده طالعه، تيجي تطلع تلاقي واحده نازله، تيجي تنزل تلاقي واحده طالعه، حضرتك اكرم وتطلع على رجلك اخرها تبدا، لانك بتخش الاسانسير بتلاقي نفسك بتقول يا رب بص ما تطلع مثلا تتبلى عليا موتينك كده تصوتي في الاسانسير ما ده حاول يقرب مني يا نهار اسود وفجر انت اللي عمال تنصحنا ونازل تصلي وطلع تصلي بص دلوقتي ما كلمتك. فاحنا حقيقة عايزين السيدات اللي بيحضرنا معنا الدروس نرجو ان يأتمرن باوامر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة العتق، دوروا على مذهلات او مذهبات لرائحة العرق الديودرون اللي بيقولوا عليه ده يعني اتعاملوا معاه المؤمن كنت له رائحة يشمها الرجل. لأن عمر بن الخطاب الحقيقة حصل كده، امرأة خرجت وحط ريحة مهفهفة في المدينة كلها فضربها بالجر. انت ما تعملش كده حضرتك، انا بقول عشان اروح اشوف الشيخ خالد قال لي لو ايه واحدة خارجة من اصفر حط ريحة ضربها بدنية وشها مثلا. عمر لأنه كان أمير المؤمنين بمثابة الحاكم السلطان بيده أن يغير باليد، فضربها بالجر وقال تخرجنا متطيبات، كلام عن النساء يعني، تخرجنا متطيبات فيجد الرجل ريحكن وإنما قلوب الرجال عند أنوفهن. واخدين بالنا؟ إنما قلوب الرجال عند أنوفهن. حضرتك بتحطي ده في برزانات، بقول لحضرتك ممكن كان هنا في يومين في الأرض عجيبة. ما هو بلاد بره بيعمل ايه؟ هو مش عاملها عشان الأخت، والأخت ايه؟ بعض الأخوات سامحهن الله زوجها تحصله برزان بصل على المطبخ يفضل معني بين النهار رايحة جاية، إنما احنا خارجين بره ما لذ وطاب من البرزانات، وتبقى نازلة يعني اللي هي بيقول لك ايه يعملوها زي الخرز ايه بايخور كده يقول لك عشان ال لا طبعا هذا الكلام لا يجوز. خروج المرأة متعطرة ليجد القوم ريحها من بيتها حرام، ولا يقبل الله لها الصلاة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت بعض الحاجات الحقيقة التي يجب أن تراعى. هنقول جملتين في عجالة بس عشان يقفل ذات الموضوع ده ونتكلم في المرة الجاية. التفريق بين المجاهر والمستتر، فرق بين المجاهر بالمعصية زي ما قلنا وبين الواقف على الكبري، عدم الانشغال بتصحيح آثار الخطأ وتترك أصل الخطأ. يعني عمر بن الخطاب لما يشوف بعض الناس يروح عند بيعة الرضوان يعود يعيط ويمسك بالشجرة دي مصيبة، لا راح مسك شجرة الرضوان دي بيد وراح جايبها من جدورها. ليه؟ عشان ما يستفنش الناس، مش هيفضل بقى كل خطبة يطلع على المنبر وأنا أرجو أن نفهم أن عقيدة الله لا ينبغي وسايب الشجرة زي ما هي. طب ما هو برضه هيشيل ويروح. فانت حضرتك تجيب اصل الخطا من جذوره علشان ما نتعاملش ونترك اصل الخطا ونصحح اثار الخطا. مراعاه الذي يخطئ اذا كان لسه ملتزم جديد ودينه في رشقه كده يعني زي المؤلفه قلوبهم. النبي كان بيعمل كده مع المؤلفه قلوبهم. فبرضه انت تالف قلوب الشباب الجديد اللي داخل في الدين، ما تقعدش بقى تزهقه في عيشته وتحط له لسه اللي قلنا البعو دي اللي يحس بيها وهو داخل. لا هو الاسلام كده من اول ما اخش الجامع لسه محرمات اشتغلت لا هبص لا هاكل لا هشرب لا هقطع ولا هنزل. لا متشكرين مش عايزين نرتجل. فنرجو ان احنا نفهم ده ونسال الله تبارك وتعالى لي ولكم ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقض الدين عن المدينين وفرج كرب المكروبين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله. ارفع مقتك وغدرك عنا، اللهم ارفع مقتك وغدرك عنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وانصر إخواننا المجاهدين في العراق، وانصر إخواننا في سوريا، وانصر إخواننا في كل مكان. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا، ولا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اشفِ مرضانا، اشفِ مرضانا، اشفِ مرضانا، ارحم أمواتنا، ارحم أمواتنا، لا تخيب رجاءنا، أهلك بقدرتك أعداءنا. اللهم أرنا في أعدائك منك عجائب قدرتك، اللهم ابتليهم بمرض ليس له شفاء، وبداء ليس له دواء، وبصاعقة من السماء. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا في طاعتك دائما يا رب العالمين. اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا، اللهم امنحنا ولا تمتحنا، اللهم كلمنا ولا تكلمنا، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعوانا فيها سبحانه صلى الله عليه وسلم وتحيته فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. لا تنسونا من إقرار شفاعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.